طعنا الشرط الثاني الله يصدر نتيجة الحج. الشرط الثالث الله يصرف عن الشرار. زال هناك كثير من الناس يعتقدونها في ليلة المسلم إجابة على أفضل ويصلون 100 ركعة. فهل ورد في ذلك حديث صحيح؟ قد أجبنا في أول الدرس أن الحديث الوارد في البيعة الركعة وكذا وألف قل والله أحد وألف كذا وكذا حديث موضوع بإجماع المحدثين. كثيرا ما تلتقي بعد عمل استقبال خبراء أجانب ودعوتهم إلى الغداء أو إلى العشاء في بعض الفنادق لعقد بعض الصفقات التجارية وأثناء تراوح العشاء يطلبون الخلود. لا يجوز لك كمسلم أن تسوي لهم ضيوف، سوي لهم ضيوف واتين كل جميع المرتبات والمسميات، ولكن قل مع الأسف أن ديني يمنعني. ما في كل اليهودي وبقى اليهودي خلت في بروكسل مجتمعوا جاء يوم السبت ورئيس اليهود قال استعدلتم ارجع فلسطين ارجع اصبحت يوم الاحد ارجع ياسر عرفات مخلي على حرك وصل في المؤتمر في بيتي كان في بنيان وهذا رجع استدوري وهذا نقول لا اعرف شتي في الضيفه ما كل شيء لكن الخمر ممنوع لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحضور في وليمة يدار فيها كؤوس الخمر ولو لم يشرب الإنسان ولو لم يشرب لا يحق لمسلم أن يحضر في حفلة هذا الحفلة يدار فيها كؤوس الخمر. قال علي اسم نعم عليك اسم لأن خالف حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حضور وليمة يدار فيها كؤوس الخمر. أدراك جابر على البائدة قال وأحيانا أو غالبا أنا من يقع الحساب باعتبار أنني صاحب الدعوة لعن الله الخمر وبايعها ومشتريها وقد دخلت في لفظة ومشتريها أو مندوب صاحب الشركة المعين مستبقى في دون ماذا علي أن أعمل. أنا أقول مع الأسف أن الدين يمنعنا من ذلك ولكن ما تطلبوا لنفسكم وتحروا لنفسكم حتى يحضر في وظيفته في لديه ولا يحضر عن يده حسب صحيح ولا فرض أن نفسه جدا سكت على أبو داود ما يجوز على صحيح ما لا يكن يا قاضي في سراب الشهير الذي صدى موسي ويباع في البكالة سلوى حرام مع أنه لا يسجد ولا الإنسان ثلاث ولا أسفل أنتم مسكفين لا رب الأشياء كلهم أنا ما بين الكل لا بين الكل بطعب ولا بين الكل كوفية ولا بين الكل بكالة ولا لا دايب من هذا لا كله ما كان يسكر كثيره فقليله حرام وما لا يسكر بعدها سبب بسيطة أي سبيطة فقد ولد بالعدو فيشرب ماء هناك من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها ولد حديث يقول هكذا ما حكم من جامع زوجته وهي في حالة العدو وما يكتب عليه يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ثم يتصدق بدينار أو بدينار أو بنصف دينار. لما قررنا كم هو الدينار ما قررنا في كتاب الدفاع وفي كتاب الدرامة وفي كتاب الدناية كم قررنا كم هو الدينار كم هو الدرامة الدينار ما لكم تنسوا. إذا كان الزوج لا يعطي حقوق الزوجة وحقوق البيت من مصارف وتقوم الزوجة بأخذ مال جلدون علمه حتى تقف في باب العصر. إذا كان ضروريا ضروريا للأجر والشهر ما بسمع الناس ما بسمع البيت منها ما التشكيمة البيت ما التشكيمة التفتش ما التشكيمة الحق ما التشكيمة الحضر ما الأجزاء ضرورة فيجوز أما في الكباليات فلا. وأيضا بقدر الضرورة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعند من تحب زوجة أبي سفيان وقد قال أن أبو سفيان بخيل لا يعطي لي حاجتي فقال النبي خذي حاجتك في المعروف الضروري ما عفنا من الوصف المسجد إرادة الآخر. فمن ينقل في العشر المسجد الآخر لأنه سيأتي فراس جديد للمسجد. إذا جثان صاحب الفراس الذي تطوع به لا زال موجود فالولاية إليه فينبغي موالاة، وإن كان قد مات فولاية للأوجاع، وإذا جثان لا إلى الأوجاع فالذي اتفه ولا عرف لابد الذي تطوع به، فإذا كان المصلحة به فلا بانا لازم بكل بعد يكون المسجد آخر لا لمدرسة أخرى. هل يجب قدر الأمريكي لأنهم محاربون كما يفتي بذلك أسامة بن لادن وبعض العلماء أسامة بن لادن مشروع لادن لور قليل لكن غشوا كسرى استبلع والغريب هو قلت بها قاضي الله به قاعد على الزهري لأنه إلى تنفيذا لكن قد ورد حديث فاللوطي وسؤال عام لم يصح راجي هكي معرض الناس فضاعته لكم لله تكلم على الله تكلم في نادي أنا قد قلت لكم ألف مرة ومرة في أول في وسط الترس وفي آخر الترس ما في جيش إلا من لم يصح عندها الحديث، من لم يصح عندها الحديث لجئ إلى الخيار، ومن صح عندها الحديث كالشوفاني عمل به، ومن لم يصح عندها الحديث مثل ابن حزم الظاهري وألف كتاب المحلى جاء يعني جعل بالتعزيز لأن ما مش عند اختيار، وبعضهم أساتذة وهم علماء المذهب الهاشمي والجمهور على رأسه. قال نعم قلتم يا قاضي اللوطي قد على الثالث أنه إلى شرج في فرج محرم شرعا، لكن قد ولد حديث في اللوطي وسوى طعام لم يصح لا جهاد في معرض الناس، لا جهاد مع وجود النص الصحيح الطريق، لا جهاد مع النص الصحيح الطريق، أما مع النص الضعيف فنقيس ونثبت الحديث الضعيف. قال ما هو العارض الذي فيه نص الدين؟ ما هو العارض هذا؟ إذا واحد جرى على واحد في صابره وداووه ما زلت وعش الشعر في صابره في الدين السطير، والثاني جرى على هذا في الدين الثاني لأن هذا مثل الاثنين وعليين هم جسد في الدين السطير، أما إذا جرى على السجن هذا فهي سجن مثل الأنف والإثنى اللسان يلزم فيه التين كامل. يا شيخ بعض الناس يقولون الأنف في الأشياء ألا ما ورد الجريفين يقولون أن الأذان على البيت ليس فيه شيء، الأذان على البيت ليس فيه شيء، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم الأذان إلا عند الدخول وسط الصلاة الصلوات الخمس، ما ورد في صلاة العيد أنهم يعزلوا، ولا ورد في صلاة الكسوف أنهم يعزلوا، ولا ورد أنهم يعزلوا حال ما يدخلون البيت القبر. وأول من ابتدع هذه البدعة هو أبو الحسن علي الإصفهاني أحد علماء العلم في منتصف القرن السابع من الهجرة في أيام الملك المظفر صاحب تعز كما قال في تاريخ الخزرجي ابن أحد تسأل أن يجوز لها الفطر من رمضان، نعم وتقضي يجوز لها وتقضي، من يخرج زكاة الذهب على المرأة المالكة عن الزوج إذا كانت تعرف تلك الزوج يخرجها الزوج، وإنه ملك الزوج ما تخرجه، ولا يجب على الزوج أن يخرج زكاتها، عليه أن يعالجها وأن يسكنها وأن يأكلها وأن يسلمها وأن يكسوها حتى يزكي على ذهب عمله. اللهم إلا إذا أراد أن يحكم إليها قال الله فيه، لكن أما أنه واجب شرعا فلا يجب إلا العسل والشرب والسكر والسكنى والعلاج، أما أنه يجب عليه أن يزكي على فلا يجب لأن المزكي هو المالك. اللهم إلا إذا تطوع أو ذهب هو ملكه فيزكيه، وإذا كانت غنية معها حلية بلغت النصاب 85 جرام وزوجها معه الفقير لا بارع لها أدخل الزكاة في زوجها يمسك على أولاده وعلى نفسه وعليها، إذا ذكر الوارث وارث على طريق الخطا يرث عبده. هذه مسألة خلافية في علم الفرائض، ذهب جماعة من العلماء على أنه لا يرث مطلقا سواء كسر عبد أو خطا، وهذا هو مذهب الشوكاني وهو الذي عملت به كانون الاحوال الشخصيه. وكان جماعه من العلماء المراد به الذات الحمد، اما الخطا فيعرف فجدت جريده ان برداء الى الذات الى الاحاديث، فالاحاديث تقول الذات لا يرف مطلقا، وهذا كان خطا او حمد، وان برداء الى العله العلم مسكي حرف في دوره ربوه ويلوي بسرسره تضبي سياره ما تموت حرف من العلم. والعيال العقائد الذي بعد يتم يسبوهم في سوق يورثوا والسيارة ونسوانهم في الحديدة وفي الحارة وابوهم في البلد يبدأوا يورثوا. إذا نظرنا إلى العلة فلا يحرم كما قال هذا هو. وإن تبقى إلى النص فالنص عام كما قال الشوكاني. ما رأيك الرجال البديل له وسيل الوارث مش قاعد يفتي وحديث، وهل واحدين او قاعد في حديث صحيح لا وصي الوارث حديث صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كتب كل ذي حق حتى فلا وصي الوارث. ما وجدت الحديث الذي على الباني في النصف من شعبه لا عدا السرعة استبعد عنه. نعم نعم هذا تعال الباني في صحيح الجامع الشريف. هل يعمل بالاجماع القطعي؟ نعم، لكن اي هو الاجماع القطعي؟ مالك نريد عنوان كتاب الاحاديث الموضوعه والضعيفه 20 كتاب. اين انتم؟ اين تشكيلاتكم؟ كم تحسب لكم؟ شكيلكم 20 كتاب. شخص اراد ان يصوم عن زوجته كذا امراء عام الماضي لانها حامل، لا يصح ان يصوم شخص حي عن شخص حي مثله ابدا بالاجماع. لكن اذا ماتت يصوم عنها، من مات عليه صوم صام عنه وليا، اما يصوم عن زوجته او صوم عن اولاد فلا يصح. وعلى هذا فاصبح على المراه ان تقضي، فاذا ماتت فإنه يصوم عنها وليا. ما حكم صام بعد الخامس عشر من شعبان؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا انتصف شعبان فلا صوم فلا تصوم. اما من كان يصوم من اول شعبان فلا مانع، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان كما جاء في حديث عائشه يصوم اكثر شعبان. قال توجد يا قاضي رسالة الإمام محمد صلى الله عليه وسلم خلاصة أن يجوز الوسيل الوارث وستدعو إلى هذه الصحيفة فما قولك؟ هذا رأي للأمين ونحن لا نوافقه، فما لا يوافق الشوكاني؟ الشوكاني يدعي رسالة قلت هذا الرسالة حتى الوسيل الوارث لا تصح. أنا مع الشوكاني ولا أوافق الأمين في رسالته. هذا منعه مسجل أو كلام كم ساعدت له المعلمات الذي في الموضوعات لا تزال. كتاب الموضوعات لابن الجوزي، كتاب الاعالي المصروعه في الحديث الموضوع للسيوطي، كتاب تنزيه الشريعه عن الاحاديث الموضوعه الشريعه لابن عره الكناني، كتاب الفوائد المشروعة في الأحاديث الموضوعة للقاضي محمد بن علي الشوكاني، كتاب الفوائد الموضوعة في الأحاديث الموضوعة للعلامة الكرمي، كتاب المصنوع في الحديث الموضوع للملا علي القاري، كتاب الأسرار الموضوع المرفوعة في الأحاديث الموضوعة للعلامة القاري، كتاب التذكرة في الموضوع للعلامة الفتني، كتاب التذكرة في الموضوع للعلامة ابن طاهر، أحد آخر الموضوعات للعلامة الصغاني كتاب تحذير المسلمين عن الأحاديث الموضوعة على سيد المرسلين وأحاديث كثيرة كم كثيرة تدعوه الأحاديث الضعيفة والموضوعة للعلامة الألباني كتاب ضعيف الجامع الصغير وموضوعة للعلامة الألباني كتاب الأحاديث المفصلة على سيد المرسلين أحاديث جمعوها هذه واسألوا في المكاتب ما أدري ما تلقوا واحد من هذه كم جدد خلصت وإلا فده أحاديث كثيرة أدري المناكير الأباطيل والمناكير للعلامة الجوزجاني كثير على الذي قال نحو 30 كتاب من الأحاديث من الكتب الذي تأتي بالأحاديث الموضوعة وتنصها عدبه كتاب اسمه اللؤلؤ المرسول فيما لا أصل له أو بأصله موضوع للعلامة القاوزجي العلامة القاوزجي يشتقل القاوز القاوز وهذا ويقالوا في اللغة العربية قاوزجي ويقال كنعاني وفي اللغة التركية يقال قاوزجي ويقال أوطجي الذي يكتف البقالة غربة الأوطة هي الغربة ويقال خضرجي الخبر الذي دعا الخضره ويقال بوتنجي ويقال عرضجي هذا أساس هذا النسبة ويقال خونجي منسب إلى الإخوان المسلمين ويقال صنعجي نسبة إلى صنعاء هذه اللغة تركية يأتوا بلفظ جي بدل الياء عندنا نقول هذا فلان عن موتري أو عربي وهم يقولوا عربجي ويقالوا أوتجي ويقال له خضرجي الذي بيع الخضرة وفي اللغة العربية يقال له خضري ما هي ترتفع على شوي شوي ها معناها انه اي هجة الجهاد ما هو الدليل للجماهير من العلماء الذين يقولون بأن القياس حجة شرعية وأن الأدلة الشرعية هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس وما هي حجة الظاهرية الذي قالوا لا يعمل بالقياس وأن القياس ليس بحجة شرعية وأن الأدلة الشرعية هي الكتاب والسنة والإجماع ولا قياس قال مذهب جمهور علماء المسلمين أن القياس حجة شرعية على الأحكام العملية أما الأحكام الاعتقادية فلا يدخل فيها القياس مثل مسائل التوحيد أن الله واحد وأن الله جادل وأن الله عليم وأن الله مهيمن وأن الله خالق وأن الله يبعث من في القبور وأن الجنة حق وأن النار حق هذه المسائل الاعتقادية لا يدخلها القياس إنما تكون القياس في المسائل العملية كالصلاة والصيام والبيع والشراء والشفعة والره والإجارة والكفارات هذا الحدود وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالعمل وهي مسائل الفقه الإسلامي حينما قال على الأحكام العملية
يخرج الأعمال الاعتدادية ومسائل أصول الدين لا يدخل القياس. مسألة الشفاعة يوم القيامة للمؤمنين أو الفاسدين لا تدخلها القياس. مسألة أن الله يوم القيامة يرى أو لا يرى لا يدخلها القياس. ومسألة الخروج من النار أو البقاء في النار هذه لا يدخلها القياس. القياس لا يكون إلا في المسائل العملية، وأنه أيضا في المرتبة الرابعة من الحدود الشرعية. الرتبة الرابعة القياس، الكتاب والسنة والإجماع والقياس، بحيث إذا لم يوجد في الواقع حكم بنص من كتاب أو سنة أو إجماع وثبت أنها تساوي واقعة ونص على حكمها في علة هذا العقد، فإنها تقاس بها ويحكم فيها بحكمها. هذا استدرج اجتمع أركان القياس الأربعة، لأن أركان القياس الأصل والفرع والحكم والعلة، وثبت أنها تساوي واجعت نصين، واجعت نص على حكمها. هذا هو الأصل في علة هذا العقد، هذا العلة، فإنها تقاس بها هذا الحكم ويقاس ويحكم فيها بحكمها، ويكون هذا حكما شرعيا ويسعى المكلف اتباعه والعمل به. هؤلاء هم جماهير العلماء، وهؤلاء يدرج عليهم مثبت القياس، وهم جماهير العلماء الحنفية والشافعية والمالكية والحنبلية والزيدية. هؤلاء كلهم يقولوا أن القياس حكم، أن القياس دليل شرعي لإثبات الحكم، إلحاد حكم بحكم بجامع وجود علة جامعة بينهما. ومذهب النظامية، النظامية فرق من فرق المعتزلة، تابع أهل النظام، والنظام إمام من أئمة المعتزلة، وهو شيخ الجاحظ المشتوق. رجال الاعتزال هم النظام والجاحظ وواصل بن عطاء. مذهب المعتزلة ورؤساء المعتزلة هم أولا مؤسس المذهب وهو واصل بن عطاء، واصل بن عطاء إمام المعتزلة والمؤسس لمذهب المعتزلة، ثم بعده الجاحظ، ثم النظام، فالنظام تلميذ الجاحظ، وهذا هو الذي أسسوا مذهب الاعتزال. والنظام هذا كان من الفلاسفة الكبار ومن الكتاب المشهوري مثل شيخ الجاحظ. وأما واصل بن عطاء فهو الذي يضرب له المثل في علم اللغة العربية، حتى أنه اعدم الراء في كلامه من بلاغته، فكان الفرق لا يستطيع يسوى الراء، يقول لا، ولأجل لا يستنكروه الناس أو يستحضروه كان يخطب خطبه من أولها إلى آخرها ويتجنب كل كلمة فيها راء، ويأتي بمرادها من أول الخطبة إلى آخر الخطبة ارتجالا، ويعدل كل كلمة فيها راء يأتي بما يناسبها. ولأجل هذا ضربوا بها المثل في البلاغة، وقالوا من إعجاز القرآن أن النظام لم يعارف القرآن. ساعة سمعوا له عشرة في صدر واحد وقالوا له كيف تدور. راكب الفرس راكب الأمير فرج فرسه وأمر الأمير بحفر بئر على دارعة الطريق. عشر راءات في صدر واحد فأجاب على الفور قال أقول أعتلى الوالي جوازه. خلاص قال معنى كسب الأمير فرج فرسه قال اعتلى الوالي جوازه ونفذ حكم الوالي بنقد جريب وسط الجاتة. قال عدل وسط الجاتة الطريق والنقد يعني الحف والقريب البعد. ونفذ حكم الوالي بعنا وأمر الأمير هذا واصل ابن عطاء والمعتزلة لا يقولون بالقياس وإنما يقولون بالنصوص. وكذلك الظاهرية طاووس بن علي الظاهري الذي أسس مذهب أهل الظاهر كان في أول عمره شافعي ثم في آخر عمره مال إلى الظاهر ولا يعمل بالقياس ونصر مذهبه ابن حزم الظاهري. ابن حزم في كتاب المحلى في ثمان مجلدات من أول إلى آخره من كتاب الطهارة إلى كتاب الزهاد إلى جميع كتب الفقه لا يعمل بالقياس أبدا وإنما يعمل بالكتاب والسنة والإجماع ولا يدين. ومذهب النظامية والظاهرية وبعض فرق الشيعة بعض الجعفرية لا يعملون بالقياس. بعض فرق المذهب الجعفري الشيعي لا يعمل بالقياس يعملوا بالقياس بالقياس هذا لا اكتبه ولا اعترف منه. في شرح الغالب في نحو الظاهر 30 صفحة أو 40 صفحة بحواشيها بتعاريقات كلها حول القياس. وبعض فرق الشيعة أن القياس ليس حجة شرعية على الأحكام الزيدية الهادوية والحنفية يكثرون من القياس والحنبلية والبالغي يقلون من القياس. أما الشافعي فمتوسطين ما بين الحنفية وما بين الحنبلية يعمل قليلا بالقياس متوسط ما بين الحنبلية وما بين الحنفية الذي يكثر في القياس هو الحنفية. ولا يطلق عليهم نفاس القياس يسبوا الظاهريون يسبوهم نفاس القياس أي أنهم ينفوا أن القياس أكرس حظ أنه دليل شرعي. أدلة مثبتي القياس أستدل مثبته القياس بالقرآن وبالسنة وبأقوال الصحابة وأفعالهم وبالبعض. ما هو الدليل لجبائر العلماء الذين يقولون بالقياس؟ ما هم دليلهم على أن القياس حكم شرعي مثل الكتاب والسنة والإجماع؟ قال لهم عدة أدلة معهم أدلة من القرآن ومعهم أدلة من السنة ومعهم أدلة من أقوال الصحابة ومن أفعال الصحابة ولهم أدلة عدلية. الذين قالوا بالقياس لم يقولوا بالقياس جزافا وتحكما ما قالوا بالقياس إلا ومعهم أدلة شرعية تدل على أن القياس من الأدلة الشرعية. وهذه الأدلة بعضها من القرآن الكريم وبعضها من السنة النبوية وبعضها من أقوال الصحابة وأفعال الصحابة وبعضها بأدلة عدلية. الجمهور الذين قالوا بأن القياس دليل شرعي لم يدوروا به تحكما بلا دليل، وإنما قالوا به وأتوا بأدلة شرعية من القرآن الكريم ومن السنة النبوية ومن أقوال الصحابة ومن أفعال الصحابة، وأتوا أيضا بأدلة عقلية. جار أنبى القرآن فأظهر ما استدلوا به من آياته ثلاث آيات، أي أن هناك في القرآن ثلاث آيات تدل على أن القياس دليل شرعي. الأولى قوله تعالى في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وإن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قالوا فيه دليل على أننا نرد إلى القياس، والقياس لا يكون إلا على ما ورد في القرآن أو في السنة. ووجه الاستدلال بهذه الآية أن الله سبحانه أمر المؤمنين إن تنازعوا واختلفوا في شيء ليس لله ولا لرسوله ولا لأولي الأمر منهم في حكم أن يردوه إلى الله والرسول، أي يجيشوا إذا جاء لهم مساله ما ورد فيها حديث يرجعوا يجيشوها على الآل أو تري على حكم مستنده القرآن أو السنة. وردوا إرجاع إلى الله وإلى الرسول يشمل كل ما يسقط عليه أنه رد إليهما. ولا شك أن إلحاد ما لا نص فيه بما فيه نص لتساويهما في علة حكم حكم ذات من رد ما لا نص فيه إلى الله والرسول، لأن فيه متابعة لله ولرسوله في حكمه، مثل ما تقدم أن في القرآن النهي عن الصلاة النهي عن البيع والشراء وقت الخطبة، لأنه سيشتغل عن صباح خطبة الجمعة. قال العلماء ونقص عليه الإجارة، فلا نكتب إجارة على واحد في أنه أشترى البيت الفلاني أو الفندق الفلاني والخطيب يخطب، قياسا على البيع بجامعة كل معاملة تضر بالإنسان حيث لا يعجل لا يحضر لصلاة الجمعة في قياس على ما ورد في القرآن. فالذي ورد في القرآن تحريم البيع والشراء حال خطبة الجمعة، والفرع هو الإيجار أو غيرها من العدود. والعلة الجامعة كون كل واحد منهما سيسأل الإنسان عن الصلاة، هذا ما بس لا ما بس ما بس آل ولا تؤثروا ولا ترهنوا ولا تقبلوا أي معاملة ولا تعقدوا النكاح ولا تقبلوا أي معاملة وقت خطبة الجمعة وقت صلاة الجمعة. لكن العلماء أقاسوا من بعض القياس، لأن العلة هي أن الإسلام ينهى عن الاشتغال بأي شيء وقت صلاة الجمعة. كذلك قال في الحديث جئنا إلى الرسول لا يرث القاتل نقول وكذلك الموصى له، فمن أوصى بفلان وهو استعجل قتله فلا يرث فلا ترفق فيه الوصية قياسا على القتل، بجامع كون كل واحد منهما استعجل الشيء قبل أوانه فأوجب بحرمانه، هذا قياس على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الخمر حرمها الله، جاءت لنا الحشيش والحشيش لم يكن موجود في أيام النبي في بلاد العرب، ما وصل إلى بلاد المسلمين الحشيش إلا في القرن السادس حينما وصلت صفار من شرق الأرض إلى شرق الأوسط، فوصل إلى بلاد المسلمين فأجازوا عليه وقالوا بعد والخمر محرم بالقرآن والعلة إزالة العقل، فهذا الخصيص بدين العقل أشد منه، فأجازوا عليه وهزموا بأن الخصيص محرم وأن صاحبه يجلد مثل ما يجلد الخمار، هذا بالقياس. وهكذا سائر ما ورد في باب القياس، وأكثر الأحكام الشرعية في باب البيع والشراء والإيجار والسبعة والرهن والعارية والوديعة والحدود، هذا أكثرها من باب القياس. باب أحاديث كثيرة في باب الوديعة وباب العارية وباب السبعة، الأحاديث قليلة وأكثرها من باب القياس. ولا يعتنه قوله تعالى في سورة العشر هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب، المراد بهم يهود بن النبي، من ديارهم لأول العشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، كانوا يظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يحتل بلادهم لأنهم كانوا في رأس جبل، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وجدها في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. عالم دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بن النبي، قالوا سندخل تحت حكم عبد الله بن أبي عيسى المنافق لأنه قد كان بإثم أنه مسلم وهو حليف لبني النبي، فهو حكم عليهم بأن ينسحبوا وأن ينفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من قريتهم هذه التي يمزاوره لمدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ويتركوا ديارهم وأموالهم ولا يأخذوا من أموالهم إلا ما حملته إبلهم. كان اليهودي يحمل الإبل، كل واحد يحمل الجمل ما معنده متاع وما معنده عبد، وبعضهم يتركه، وبعضهم كان من الحجر يخرب الجدر حق البيت كل لعجل مسمار، لعجل مسمار يتحمل معه. وهذا هو معنى في قوله يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، هذا فكذا قال فاعتبروا الشاهد في جوله، فاعتبروا أنه ينبغي للإنسان إذا ما وجد دليل على مسألة منه فيعتبر ويجيشها على مسألة أخرى. وموضع الاستدلال قوله سبحانه فاعتبروا، وجه الاستدلال أن الله سبحانه بعد أن قصد ما كان من بني النبي الذين كفروا وغير ما حاج بهم من حيث لا يحتجبوا، قال فاعتبروا يا أولي الأبصار، أي فجيسوا أنفسكم بهم لأنكم أناس مثلهم، إن فعلتم مثل فعلهم حاج بكم مثل ما حاج بهم، أي لما عصوا الله، لما عصوا الله خذلهم الله بسبب عصيانهم. فقالت النجية أن النبي صلى الله عليه وسلم ضربهم ونفاهم من هذه الجرية المجاور للمدينة إلى خيبر، وأنتوا أيها المسلمون ما بنميزكم لكونكم مسلمون ولا بنقتل اليهود ولا بننفي اليهود لكونهم يهود، إنما وضعت عليهم هذه القصة لأنهم فسدوا، وأنتوا أيها المسلمون اعتبروا فستجاس عليهم لو عصيتم الله أن الله سبحانه وتعالى سيخذلكم كما خذل بني النبي. قال فاعتبروا يا أولي الأبصار، أي فجيسوا أنفسكم بهم لأنكم أناس مثلهم غير معصومين، إن فعلتم مثل فعلهم أي عصيتم النبي صلى الله عليه وسلم وتحتيتموه حاج بكم مثل ما حاج بهم وهو الطرد والنار، فهذا من باب القياس. إنما قال الله سبحانه وتعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، أي اعتبروا فإننا لن ننصركم حبا في سواد عيونكم، ولم نهلك ولم نعذب ولم ننفي ولم نخذل اليهود لكونهم يهود، إنما لكونهم عاصوا الله فعاتبهم الله وغدرهم. وأنتم إذا عصيتم الله فإنكم ستكون أعمالكم ويحفظكم الله كثرة المعاصي والرفاهية، مثل ما وضع للمسلمين في بغداد في القرن السابع من الهجرة حينما دخلت جيوش التتار بقيادة هولاكو حفيد جنكيز خان، وصل هاجم بغداد وهم وضع لهم رعب، كان يدخل الطريق الى الزجاج وفيه كذا كذا مسلم بغدادي عربي، يقول لهم اجلسوا وهم يجلسوا يذبحهم، ما لقيت ما يذبحهم، قال انتظروا احد يتخذوا لهم مرجع، صاروا التاسكين جاي يقطعهم وهم مراعين له، خذلوا الله لكثرة العصيان والرفاهية الذي وضعتهم. وذلك سنة 656 من الهجرة، متى دخل القتال الجيوش التتارية بغداد وقبوا على الدولة العباسية بعدما كانت متولية مدة أكثر من 500 سنة، وذلك لكثرة الرفاهية، غدرهم الله فدخلت الجيوش التتارية عملت وعملت وعملت حتى بلغ عددهم الذي ماتوا نحو 1,000,000 من القتل أو من المرض أو من الجوع أو من الخبيح، إن كانوا يتخبوا في السراديب والبلاعات ففسد الجوف ماتوا بكثرة الأموات. هذا الرفاهية والعصيان والفسق يكون سبب لخذلان الله الأمة، وهذا يدل على أن سنة الله في كونه أن نعمه ونقمه وجميع أحكامه هي نتائج المقدمات أن تجدها. الله سبحانه وتعالى لا يعز القوم أو يخذلهم إلا إذا قد كانوا قد كثرت منهم المعاصي ومثبتات الأسباب ترتبت عليها، وأنه حيث وجدت المقدمات نتجت عنها نتائجها، وحيث وجدت الأسباب ترتبت عليها مثبتاتها. وما القياس إلا سير هذه السنن الإلهي، وترتيب المثبت على سببه في أي محل وجد فيه. فهذه الآية مما استدل بها علماء المسلمين على الجماهير منهم الذي يقول بأن الجهاد حب الشرعية، وهذا هو الذي يدل عليه قوله سبحانه وتعالى فاعتبروا، وقوله إن في ذلك لعبرة، وقوله لقد كان في قصصهم عبرة، فسواء فسر الاعتبار بالعبور إلى المرور أو فسر بالإتعاد، هل اعتبروا بالشك من العبور وهو المشك يعبر الطريق هذا كه، ولهذا سميت قرية معبر لأنها طريق لمن يأتي من الغرب إلى الشرق ولمن يأتي من الشمال إلى الجنوب، فالمعبر هو محل العبور، ولا مشتك من العبرة وهو الإتعاب، كأنه قال انسوا أو قال اتعبوا، أو فسر بالإتعاب فهو تجريد لسنة من سنن الله في خلقه، وهو أن ما جرى على النظير يجري على نظيره. ألا ترى أنه إذا فسر موظف من وظيفته لأنه ارتكى، فقال الرئيس لإخوانه الموظفين إن في هذا العبرة لكم أو اعتبروا، ما دام هذا أنه فسر لكونه يرتكي اعتبروا، فإننا لن نعذره لكونه بغضا له ولكن لكونه ارتشى، فسيداس عليه كل موظف مرتشي، فإنه إذا جلهم اعتبروا أي اتعظوا خشية من أن ترتكبوا هذه الجريمة فنحكم عليكم بذلك الحكمة والعزم. لا يفهم من قولي إلا أنكم مثلهم إن فعلتم فعله أو جبتم عذابه، فهذا هو الذي خلقها وأنشأها من قبل فسيعيدها كما خلقها من قبل. عاد الإنشاء من جديد عاد أسهل من الخلق من عدم العدم. حينما ينشئ الإنسان الشيء من العدم هو أصعب وأعسر مما يرد الشيء الذي قد ضعف وانهى. قال يحيي لمن جاب لمن قال يحيي العظام وهي رميم. ووسل استدلال بهذه الآية أن الله سبحانه استدل على ما أنكره منكر البعث بالقياس، فإن الله سبحانه جاء إعادة المخلوقات بعد فدائها على بدء خلقها وإنشائها أول مرة، لعبنا الجاهدين بأن من قدر على بدء خلق الشيء وإنشائه أول مرة قادر على أن يعيده، بل هذا أهون عليه، لأن إعادة الشيء بعد ضعفه أو انقلابه أسهل من إيجاد شيء من العدم. فهذا الاستدلال بالقياس إجرار لحجة القياس، وصحة الاستدلال به، وهذه الآيات تتدل على حجية القياس أيدها في دلالتها أن الله سبحانه في عدة آيات من آيات الأحكام ترنا الحكم بعلته، مثل قوله سبحانه في المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط، وقوله في إباحة التيمم ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. ما هي العلة في مشروعية التيمم بالتراب إذا لم يوجد الماء أو تعذر استعمال الماء؟ قال لأن الله سبحانه وتعالى لا يريد أن يجعلكم في حرج. وهذه يسألونك عن المحيط قل هو أذن، وإذا كان أذن فاعتزل النساء في المحيط ما دام والحيض أذن أذي يعني وسخ، فاعتزلوا النساء ولا تتابعهن وهم في حالة حيض، لأن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة اعتزلوها فلا يعاشروها ولا يشاربوها ولا يجالسوها بل يجعلوها في مكان وعدة، وهذا إفراط وظلم للمرأة. والنصارى كانوا يجامعوا المرأة ولو كانت في حال الحيض، وهذا أيضا مخالف للطهارة والنظافة، فجاء الإسلام متوسطا ما بين الإفراط والتفريط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا كل شيء، آكلوها وشاربوها وجالسوها واعملوا كل شيء إلا أنه يحرم الجماع فقط. قال هو أذن، وإذا كانت العلة أنه أذن فاعتزل النساء في البحيث، فاعتزال النساء في البحيث وعدم مجامعتهن على الله كونه على، لأن في هذا إرشاد إلى أن الأحكام مبنية على المصالح ومرتبط بالأسباب، وإشارة إلى أن الحكم يوجد مع سببه وما بني عليه. هذه ثلاث آيات في القرآن الكريم تدل على أن القياس دليل شرعي، الأول قال فردوا إلى الله ورسوله، بمعنى أجيسوا ما لم ينص عليه القرآن والسنة على ما نص على الله سبحانه وتعالى في القرآن والسنة. والآية الثانية أنهم قال لهم اعتبروا يا أولي الأبصار، أي إذا كنتم ستعتبروا فتعرفوا أنه لم ننفي ونترتب من نفي لكونهم هؤلاء يهود، بل لكونهم عصوا، وأنتم لم ننصركم عليهم حبا في سواد عيونكم، ولكن لأنكم مع الله فكان الله معكم، فلو خذلتم الله وعصيتم الله ستكون نتيجتها أن يعاقبك الله كما عاقب هؤلاء اليهود. وهذا أيضا دليل على القياس، وكذلك الآية التي في سورة ياسي أنه قالوا من يخلق بنيا يحيى العظام وهي رمي، فقال قال يحيى الذي أنشأه. إذا كان الله سبحانه وتعالى قد أنشأها من العدم فهو ممن سيرثها وهي رمي. هذه ثلاثة أدلة من القرآن الكريم تدل على أن القياس حجة شرعية، وهذا هو مذهب الجماهير من العلماء خلافا للظاهرية ولبعض الشيعة الجعفرية. وأما السنة فأظهر ما استدلوا منها دليلان، على أول حديث معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أراد أن يبعثه إلى اليمن قال له كيف تقضي إذا أرد لك القضاء؟ قال أقضي بكتاب الله، فإن لم أجد فبسنة رسول الله، فإن لم أجد أستعد رأيي ولا آل، يعني ولا أتساهل بل أتحرى. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضى رسول الله. هذا الحديث في سنده مجا، لكن جميع علماء أصول الفقه قد تلقوه بالقبول. ففي باب القياس يحتج علماء الأصول بهذا الحديث، لا فرق بين الزيدية وبين الحنفية والشافعية والمالكية والحنبلية، ففي باب القياس يأتون بهذا الحديث، في حين أنه في سنده بقال ولكن قد تلقتها الأم السوافي بقال أولاد. فلا يخلو كتاب من كتب أصول الفقه إلا ويحتج بهذا الحديث، ولا يخلو كتاب من كتب الفقه في باب القضاء إلا يقول وأن القاضي يجتهد ويأتوا بهذا الحديث. هذا الحديث يتناولها الفقهاء ويتناولها الأصوليين، في حين أنه في سنده ضعف، وممن ضعفه الحافظ الألباني وجماعة من العلماء. ووجه الاستدلال بهذا الحديث أن رسول الله أجر معاذا على أن يجتهد إذا لم يجد نفسا يقضي به في الكتاب والسنة، والاجتهاد بذل الجهد للوصول إلى الأرض، وهو يشمل القياس لأنه نوع من الاجتهاد والاستدلال، والرسول لم يقره على نوع من الاجتهاد دون نوع. قال اجتهد بمعنى أنني سأجوز الأمر بالأمر. والثاني ما ثبت في صحاح السنة من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من الوقائع التي عرضت عليه ولم يوحى إليها بحكمها، استدل على حكمها بطريقيها، وفعلا نزل في هذا الأمر العام تشريع لأمته، ولم يكن دليل على اختصاصه به هل في هذا فيما لا نستبيه من سنن الرسل والمسلمين به أسوة. كان النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة الخزعمية نسبة إلى قبيلة خزعم، وقبيلة خزعم أحد قبائل عسي اليمنية طبيعيا والسياسية سعوديا، من ناحية السياسة اتخذت عسي في بلاد السعودية وأصلها يمنية، ومنها قبيلة خزعم الذي ينتسب إليها هذه المرأة الخزعمية التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن قبائل عسير اليمنية قبيلة داوس الذي منها أبو هريرة الطوسي، فأبو هريرة الصحابي المشهور والراوي المشهور هو يمني من قبيلة طوس التي هي إحدى قبائل عسوي، ولغة ليست حجازية. ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم مرة اعدني السكين، فلم يفهم، قال له مرة ثانية اعدني السكين، فقال يا رسول الله أتريد المدياة؟ قال نعم، لأن أهل الحجاز كانوا يسموها المدياة، وعلى اليمن كان يسموها السكين. جاءت امرأة من خزعم إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تقول له يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة العهد، أي نزل حكم وجوب العهد، شيخا زمنا أي ضعيفا لا يستطيع أن يحج، إن حجزت عنه أينفعه ذلك؟ فقال لها أرأيت لو كان على أبيك بيت فقضيت أتاني ينفع ذلك؟ قالت نعم. فقال لها فدين الله أحق أن يقضى، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز في هذه المسألة، فقال ما دام والقضاء عن الميت للغريم الذي يطالبه يجزي، فكذلك القضاء للحج. وورد أن عمر سأل الرسول عن قبلة الصائم من غير إنذار، قال يا رسول الله أيجوز للصائم أن يقبل زوجته حالة كونه ممسكا ولا يجامعها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت يا عمر لو توضأت بالماء وأنت صائم هل أكثر الماء؟ ما تفترس ما دام والماء ما ينزلش من حلقي إلى معدتي. قال فكذلك إذا كفلت ولم تجامع، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أجاز القبلة على المضمضة وأجاز الجماع على العجل على الشرب، والعلة أنه لم يكن فاعلا للفعل نفسه، إنما هو لمقدماته، والمقدمات ليست من الأفعال. وورد أن عمر سأل الرسول عن قبلة الصائم من غير إنزال أي فطر الصائم أو لا، فقال له الرسول أرأيت لو تفضلت من الماء وأنت صائم؟ قال عمر قلت لا بأس بذلك. قال فمه أي اكتفي بهذا. وورد أن رجلا من فزارة أنكر ولده لما جاءت به امرأته أسود هو أبيض زوجة الطيبة، وولد لهم ولد أسود، فكاد يرتاح أنها عملت سليما مع رجل أسود، فقال له الرسول ها هل لك من إبل؟ مع الثمار. قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أوراق؟ الأوراق الأسود غير الخالص أي الذي يميل إلى الغبر. هل فيها جمل أغبر؟ قال نعم. قال النبي فمن عندك لها الغبر مع أن الإبل حق كالذكور والأنثى. قال لعله نزعت عرجا. قال الظاهر أنه نزعت عرجا من جمل أورد جديد نزع على الناجع حقه فولدت هذا على الناجع فولدت هذا الجمل الأورد. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لعله نزعت عرجا. وطبعا أن واحد من أجدادك أو واحد من أجداد زوجتك كان أسود فأثر وهذا بجرب. قالوا تزوج فرسي بعربية في بغداد في العصر العباسي وهو غريب فوالدت هذه المرأة البغدادية ضب. هذا الطب من عند أخداره مضلع أبيض ومن أخداره منزل أسود. خذوا اسحوا منه لا يتوهم أن زوجته تتعمل جريمة مع رجل أسود أو مع رجل أبيض إلى آخره. فقد كان يقول ورهم الطفل الذي ولد. قالوا إن شاء الله إن شاء الله آخر مره. قال الشيخ ابني فوروا وهم خاسرين بالطبع وهو همي يدوهم ان هذا نفس رجل اسود ورجل ابيض او غيره. حالما راه ضحك فقالوا لماذا ضحك؟ قال لان جدتي كانت تخبرني ان ابوها كان من عند احداره مضرع أبيض ومن عند أحداه منزل أسود. وأنا أتعجب والآن ولد هذا ولدي وأنا من نسل هذا الجد الذي كتاب اسمته هكذا فقد أثر العرق. قال لعله نزعت عرقا. قال وهذا لعله نزعت عرقا. وفي الجزء الأول من علام الموسعي للعلامة ابن القيم أنزل التثير لعبيسة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاثة. وأما بعض الصحابة وأقوالهم فهي ناطقة بأن الجهاد حجة شرعية فقد كانوا يجتهدون في الوقائع التي لا نص فيها ويبيسون ما لا نص فيه على ما في نص ويعتبرون النذير بنظيره. تاسوا الخلافة على إمامة الصلاة. تاسوا الخلافة لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قالوا من يتولى أمورنا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال أحد أصحابه من كان النبي صلى الله عليه وسلم قد استخلفه ليصلي بنا الصلوات المفروضة أيام ضرب النبي صلى الله عليه وسلم هل يجعله هل نجعله وليا علينا؟ فقد أقاسوا إمامة أقاسوا الإمامة العظمى وهي تولي أمور المسلمين على الإمام في الصلاة. وأما أفعال الصحابة وأقوال فهي ناطقة بأن الجهاد حجة شرعية فقد كانوا يجتهدون في الوقائع التي لا نص فيها ويجلسون ما لا نص فيه على ما فينا ويعتبرون النذير بنظيره. تاسوا الخلاف على إمامة الصلاة وبايعوا أبا بكر بها وبينوا أساس الجهاد بدونهم. رضيه رسول الله لديننا أفلا نرضاه لدنيانا؟ وقاتوا خليفة الرسول على الرسول، وحاربوا مانع الزكاة الذين منعوها استنادا إلى أنها كان يأخذها الرسول. تابوا مع أبي بكر ضغط الكفار الذين أرسلتوا وضغط الكفار الذي منع الزكاة. قالوا ما دام وقد تولى أبو بكر بدلا عن النبي صلى الله عليه وسلم فجميع الأحكام التي كان يفعلها رسول الله تكون أيضا لأبي بكر. فضربوا الكفار الذي منعوا الزكاة وقالوا لهم لتعطون الزكاة كما كنتم تعطوها إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحاربوا مانع الزكاة الذين منعوها استرادا لأنها كان يأخذها الرسول، لأن صلاته سكنا لهم لقوله عز وجل خذ من أموالهم صدقة. المراد بالصدقة في القرآن هي الزكاة، وليس المراد بها الصدقة في الكبائر وأهم الناس. الناس يسموها الآن الواجب يسموها زكاة، والتطوع يسموها صدقة، أما القرآن فيطلق الصدقة على الزكاة الواجبة في قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة، أي خذ من أموالهم زكاة تطهرهم وتزكيهم بها. وكذلك في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها التي في سورة التوبة. المراد بالصدقات هاهنا هي الزكوات. وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي وادعوا لهم فإن أدعاك لهم كثيرة له. قال عمر بن الخطاب في عهد كسرى أنهم يدعوا للإنسان الذي يسلم الزكاة. وقال عمر بن الخطاب في عهد إلى أبي موسى الأشعري حينما والله على البصرة ثم قال فهم فيما أدري إليك مما ورد عليك مما ليس في القرآن ولا سنة، ثم جالس بين الأمور عند ذلك وعرف الأمثال ثم أعبد فيما ترى حتى إلى الله وأسمعها بالحق. حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بموسى الأشعري أن يذهب أميرا على البصرة أطاله بقوانين وأوامر، من جملتها أنه يبيت الأمر بالعام. وقال علي بن أبي طالب ويعرف حتى في البداية عند ذوي الألباب، ولما روي فيما روى ابن عباس أن الرسول نهى عن بيع الطعام قبل أن يغضب، قال لا أحسب كل شيء إلا مثله. لا يجوز للإنسان أن يبيع الطعام أو غيره قبل أن يغضبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الشيء قبل غضبه، كذلك الطعام أو غيره. لا يجوز شرعا أن الإنسان يبيع الشيء قبل أن يغضبه ممن باعه، فلا يجوز للإنسان أن يبيع شيء ما قد تخل في ملكه، وكذلك إذا قد تخل في ملكه ولكنه لم يغضبه لا يصح الطعام أو غيره من الأشياء. كذلك لا ينبغي للإنسان أن يوهم شيء هذا الشيء الذي يكون قد تخل في ملكه. وقد رجل ابن القيم في الجزء الثاني من إعلام الموقعين ابتداء من 744 عدة فتاوى لأصحاب رسول الله أفضل بها باجتهادهم بطريق القياس وما أنكر الرسول في حياته على من اجتهد بصحابته، وما أنكر بعض الصحابة على بعض اجتهاد الرأس وقياس الأسباب الأسباب. إن كان حجية القياس الذي أنكروا حجة القياس وهم الظاهرية وبعض الجعفرية عبارة عن أنهم خطأوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاغتيال ما صار على الصحابة بإجتهادهم وما جربوا بأفعالهم وأقوالهم. الدليل الرابع من أدلة الجمهور الذين يقولوا بالقياس هو البعض هو الدليل العدلي فأظهر أدلته من ثلاثة. أولها أن الله سبحانه ما شرع حكما إلا لمصلحة، وإن مصالح العباد هي الغاية المقصودة من تشريع الأحكام. فإذا ثابت الواجعة التي لا نستفيها الواجعة المنصوص عليها في علة الحكم التي هي بظنة المصلحة اقتضت الحكمة والعدالة أن يتساوي هذا الحكم تحقيقا للمصلحة التي هي مقصود الشارع من التشريع. ولا يتفق عدل الله وحكمته أن يحرم شرب الخمر لإسكاره وحافظ على عدول عباده ويبيح مريضا آخر فيه خاصية الخمر وهي الإسكار، لأن على هذا المحافظة على العدول من مسكر وتركها عرقة للذهاب من مسكر آخر. الله سبحانه وتعالى يريد من ابن آدم أن يحافظ على عدله، ولهذا حرم الخمر وأثبت فيه أحد، ويريد أن يحافظ على نفسه وعلى دمه، ولهذا حرم الجسد وأمر بالقصاص، وكذلك محافظة على العرق، ولهذا حرم الإسلام الجسد وجعل للجسد حد 80 جلدة محافظة على عرض المسلم. وهكذا الله سبحانه وتعالى أراد أن يحافظ على عقل الإنسان وحرم الخمر، فإذا جاء لنا مسكر جديد لم يكن موجود في أيام الأول فنقيس عليه ولو كنا سنسميه في أي اسم من الأسماء ما كان مسكرا ومخلا بالعقل فهو حرام سقوط لدى سواء كان من البائعات أو من غير البائعات. هل ما يسمى بالحشيش أو ما يسمى بالعبيوس أو ما يسمى بالوسكي أو ما يسمى بأي نوع من الأنواع المشروبة أو البلطة أو غيره مما يخل بالعبد حكمها حكم الخمر، فليس العلة هاهنا غير الإسكار. فنقيس كل ما كان مسكرا. وثانيا أن نصوص القرآن والسنة محدودة ومتناهية، ووجائع أنها تواقضية غير محدودة ولا متناهية. الأشياء التي وقعت في أيام النبي صلى الله عليه وسلم قليل ويسير جدا، بعد ما فتح المسلمون العالم كله العالم الإسلامي وجدوا مسائل ومساكل، مسائل السيول ومسائل الأنهار ومسائل الورشات ومسائل الاقتصاد ومسائل الفتوحات ومسائل الحروب ومسائل السياسة وغيره، مش موجود في أيام النبي صلى الله عليه وسلم. لا تدى العلماء أداتها بعدولة على غيره. فلا يمكن أن تكون النصوص المتناهية وحدها هي المصدر التشريعي ولا يتناهى. فالقياس والمصدر التشريعي الذي سائر الوقائع المتجددة ويشهد حكم الشريعة فيما يدع من الحوادث ويوفق بين التشريع والمصالح. وثالثا لأن المسائل الفقهية ولا سيما في هذه الأيام لا تحصى ولا تعد بل هي آلة، وفي أيام النبي والصحابة كانت قليلة. جائز لنا مسائل الآن فنقيسها علينا. وثالثا أن القياس دليل تأييده الفطرة السليمة والمنطقة السليمة، فإنما أنها عن سلام لأنه ساء يجيس بهذا السلام كل سلام إنسان، ومن حرم عليه التصرف لأن فيه تباوض لغيره يجيس بهذا كل تصرف فيه تباوض لغيره. ولا يعرف بين الاختلاف أن ما جرى على أحد مثله يجري على الآخر ما دام لا فارق بينهما. إلى هنا. قال مثل القياس، هل القياس أقوى من الإجماع في الطلال الطويل الضاد والقوى؟ الإجماع بعيد ومتعذر، أن يجمع العلماء الذين في المغرب والأقصى والذين في حدود الصين على مسألة بل الذي أيناديهم. إذا كان القياس أقوى من الطلال من الإجماع فلماذا لا يكون التهيل الثالث بعد القرآن والسنة؟ عملوا هكذا لأنهم قالوا أنهم تدعيم. الذين قالوا بالإجماع جعلوا دلالة التدعية، بينما القياس قالوا دلالة الظنية. لم يكفهم أن يكتبوه، بل قالوا أن دلالة التدعية وأن مخالفته فسق وعصيان. لماذا قالت الظاهرية أن القياس الخطي من الشرك؟ ما دليلهم؟ ولم ننكر القياس مطلقا بل الخفي. القياس الخفي هذا سيأتي في أدلة الظاهرية في الدرس الثاني. هل يجب أن نحكم الإنسان لأن الشهادة لأن البخاري الشهادة لا بد فيها من النصوص. من قدر النبي على أنه شهيد فهو شهيد، ومن لم ينص النبي على أنه شهيد ليس بشهيد. ما يصح هذا الحديث الذي يقول أن امرأة كانت تعجل عجيلة فجاء الخبر إليها أنه أن زوجها توفى، فرفعت يديها عن رأسي وقالت هذا مال الورثة. شو حديث ولا شيء؟ هذا حديث. قالت بزوجين، قالوا لها جبنات زوجك، قالت خلاص هذا ما عاد بعيد من العزيز إلا الثمن. هذا قصة مش حديث ولا شيء. هل يجوز للزوجة أن تبيع أرض الإسراء عبارة للإيجار علما بأن أولادها صغار؟ لا يجوز للمرأة أن تعمل في أعمال إلا إذا كان في مصلحة، وكان والد الأطفال قد جعلها وصية، وإلا فلا يعمل. بخصوص الأطفال أن يتصرف إلا من كان وصيا. فإذا كان هناك وصي فلا حق أن يتصرف في أموال القصار فيما في مصلحة. وإذا كانت المرأة الوصية فتعمل، وإلا فتراجع الوصي بأنه يعمل. وإذا لم يكن وصي فالمحكمة الشرعية تعمل منصوب يجب مقام الوصي. لا يصح التصرف في أموال القصار إلا لمن كان وصي أو منصوب للمحكمة الشرعية. هل يجب إرسال جميعا أو الساعة ومعها ذهب؟ الجميع كانوا صناع، أما الساعة الذهبية فلا يجب إلا إذا عبارة عن ضلي ما ينتجش. أما إذا منتجف الذهب الساعة فلا يجب. هل يجب المرأة أن تكشف شعرها وجزء من الجمني ومن ظهر ورجل بين النساء؟ إن كانت من الناحية الشرعية في جائزة لأنه مريض الملك تكشف ظهره، وإن كان من ناحية أنها تكشفها بالأجنبيات لا يجوز لها أن تكشفها بالأجنبيات. قال حديث معاذ قلت له الفقهاء وهل كل ما انتشر بين الفقهاء تقبله؟ وهو لو حديث كبير هكذا قلت لكم. لكن بالشرطة حتى الكسراريات ما تقام معك بشريد الأغلام وبشريد الكسرة. قل له لا تشرطة مشك النسراريات. وهذا الذي بيسأل هذا علماء الأصول تكتلوا واحتجوا بعد الحديثين، خلصوا واحتجوا بالأدلة الثانية. المسدس قد قال يتالنا بعدتك الله. المسدس قد أتى بعدتك أمثلة وعدتك أدلة اتركوا وعملوا بالأدلة الثانية. ما رأيكم يا قاضي من يعمل بالحديث ضعيف في مبال العمل لهذا الشروط؟ من هؤلاء الحافظ ابن الصلاة، واحد الله سن جديد الله، اثنان أن ينتبه 19 قليل من كتاب السنة، ثلاثة الله يعرف دليل أقوى منه. هذا الشروط الثلاثة هو الذي أتى به ابن حجر الأصبهاني. وما معنى قول أحمد بن حنبل وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن المبارك إذا رويناه في الحلال والحرب شددنا، وإذا رويناه في فضائل العمل تساهلنا. يعني أن مثل أحمد بن حنبل وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن المبارك أن الأحاديث الضعيف لا يعمل بها في الأحكام الشرعية، لكن في الترغيب والترهيب، لأن الترغيب والترهيب هذا إنما هو مقوي لأدلة أخرى ما يثبت عليه حكم شرعي. هل المقصود بالتساهل يأخذ بالحديث الضعيف أم الحسن؟ المراد به الضعيف خفيف الضعف، أما الضعيف شديد الضعف ظلمات بعضها فوقها. هذا هو الشهادة في قراءة سورة الفاتحة كما سيأتي. ما حكم قراءة الفاتحة إلى روح النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يكن معهود أيام الصحابة والتابعين أنهم يهدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاتحة، وإنما المشروع أن يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. وما حكم قراءة هذه أرواح الأموات؟ هذه المسألة لها 1100 سنة. هل قراءة الأحياء وإهداء إلى الأموات تنفع الأموات أو لا؟ قال جماعة تنفعهم وقال جماعة لا تنفعهم، وقد ألفوا عدة مؤلفات لا يتسع الوقت لذكرها. وما حكم شراءها؟ وما حكم قراءتها لشفاء الأمراض؟ أما لشفاء الأمراض فهي موجودة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حج واختم عليه أجر كتاب الله. فالصحابي قرأ الفاتحة على الكافر حتى سلي وأتى بإجر فيه دليل على مشروعيات قراءة الفاتحة سنة، وفيه دليل على جواز أخذ الإجر إلى مقابل تلاوة القرآن. وما حكم قراءة ثاني جماعة الحاجة؟ قراءة ثاني جماعة الحاجة ما ورد عن النبي أنهم يقرأوها، إنما ورد في الصلاة. ما حكم الصلاة والعيون مغمضة؟ هل يجوز؟ فإنه سوء. لا، هذا ما أهد إيام السلف، هذا تنطع وتزمد أن الإنسان يغمض وقت الصلاة. الصحابة والنبي ما قلتنش يغمضه. فذلك من باب الجهات على تحريم الهارو يدخل بها سائل المخدرات كالتدخل وأجل الجهات. هذا قد بتقولوا أن الجهات مخطر، وما دليلكم أن الجهات مخطر؟ هل قد جربتوه؟ إذا كان التعامل مع البنوك الإسلامية هو الذي يتفق مع البائع بالثمن، فما حكم التعامل مع هذه البنوك رغم أن البضاعة لا تزال مخازن البنوك أو قبها؟ وإنما يفتي بإنسان من ضد كتابة العين مع أنه لا يجوز بيع ما تعمله البنوك غلط غير شرعي. يبيع منها السيارة ويبيع المعرض، ما يشمرش، يدين ويطلع السيارة من المعرض ويدخلها على الجرس الذي في البنك ثم يبيعها. هذا مخالف للشريعة. نرد إلى الحديث، ما نرد الحديث إلى هذا البنوك. هل صحيح أنه لا يجوز أن يدعو الإنسان على بالله ولا على إنسان يقول اللهم لعن اليهود والنصارى؟ إلا يجوز سيئة. اللهم لعنهم اليهود والنصارى، لكن لعن النبي صلى الله عليه وسلم الكفار فقال عليك بكذا وكذا، ما تحت كتاب من كتب التاريخ وما في كتاب البداية والنهاية. وقالوا محدد رعب كتاب البداية من أحسن كتاب البداية والنهاية لابن كثير، وكتاب الكامل من الأثير من أحسن كتب التاريخ. فسألتم يا قاضي القضاء لا يجوز عن الحي، والرسول أرجع الجرية أن تحج عن أبيها، فهل يجوز أن يقضي الرجل مثلا صوم عن أبوه أو زوجته إذا كان أحدهم مريض؟ لا يزع، لا يزع، من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر لا يجوز أن يصوم الحي عن الحي بإجماع العلماء. إنما إذا قد عجز وقد سيد خلف يخرج فدية طعام، فحد يصوم الله عن الميت لأنه خلاف البيان. ما نصوم بيت هادي بيت هاي وسعيد يخرجوا عمر الطعام بالطولانات ما يصوموش، لا يجوز. هل تدين صلاه البنطل؟ نعم، لكن بكراهه. ورد حديث ان النبي نهى عن صلاه التراويح. هل يوجد حديث في الامامه؟ وما حكم الشال او الصلاه على الكتف؟ ما مش مانع حديث في الامامه. ورد حديث صلاه بامامه تعدل 25 صلاه بغير امامه، ذكرها السعودي في الجامع الصحيح الذي قال انه لا يذكر فيه إلا حديث صحيح أو حسن أو ضعيف ضعف خليل، ولكنه غالب. فقد أتى بعدة أحاديث موضوعة وضعيفة جدا، ومن جملة هذا حديث أن الصلاة بالعبادة تعدل 25 بلا عبادة. هذا حديث موضوع. رجل قال زوجته ابن عزيزة ما فأنت ذلك، فقالت هذا وطلق هذا ثم خرج من البيت وعاد بعد نصف ساعة وطلقها ثلاثة أربعة كان في بيت الكبرى لا تطلقها تنزع زوجا غيره. هذه عادي دلقه بعد دلقه عادي دلقه واحد ما تخلص بدعة. الدلقات الألف والثلاثة والأربع إذا متواليات ولم يتخلل فيها مراجعة لا تحسب إلا دلق واحد. معاوية بن أبي سفيان بين الوهم والحديدة. معاوية بن أبي سفيان بن حرب بن أمية أبو صخر أبو صخر أبو سفيان المحارب لرسول الله وأمه هند بنت أدمعة الثالثة الأكبر تقدر على رسول الله أبا سفيان في تبار البوادر والمعاوية مثالب عديدة. لست بسدد حسرة ولكني أنقل بعض الحديث الذي تحدثت على وارد انكر بعض الصحابة عنوان أبي برزة قال كنا معاوية وعبد بن العاص وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ارشد ما في الفتن في الأسكار وتقع ما في النار داعا ميزان الذهبي وكسر عبد ساعته وليس لي في مجمع وخمس الطبراني في الجديد في الجديد في الجديد عن ابن عباس بمثل هذا. قالوا أنه عبد ثاني ومعاوية الثاني. قالوا هكذا روى عطاء بن يعقوب عن شريك عن عاصم عن زرع عن عبد الله قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيت معاوية على منبره فاذكره. هذا حديث ضعيف وقد سعى الذهبي في ميزان الاعتدال. هذا الحديث ضعيف. الحديث الصحيح الذي في معاوية لا أسمع الله له بدرا هذا في صحيح مسلم. من أين الجريد اتيتوها؟ ها؟ لا تقرأوش ولا حدل لكم اشتقوا مسائلكم في المسألة الشرعية التي تقول وهذا اتبتدوها وارتبوها هذا باب حاجل للنفس بما كتب الله. اعملوا هذا تروى الفرائض الذي فيها مسائل دينية وإذا واحد اتالك أو قالك مانا يتم في كذا وكذا قلوا ما هي سنود عند النكاح وما هو الطلاق البدعي وما هو الطلاق السني. لا ما يبقي لكم يقول لا أدري ما قلتلش كل أول شيء يقرأ وقلت ما هو الطلاق البدعي ارسلت من البلاد تجي تقرأ الطلاق والنكاح والعدة والصلاة والصيام أو هات سنتك فعلى خلقا. خبيرا من بعض المشايخ منهم القرقاوي أنه لا بد من تخصيص لا بد من تخصيص من عليهم من النصارى أو اليهود فنقول اللهم عليك بالنصارى المستأثرين واليهود ها؟ المتأثرين واليهود الحاجدين مثلا والعسل ولنا اللهم احسن عددا وافصل بددا فهو مخالف لسنة الله من الكون يعني بس احسين عددا اهل امريكا كلهم في ساعة يشتين في هكذا يقول اللهم اهلكي معتدي لان بعض الامريكي قد اسلم لا تخص الامريكي بعض امريكي قد اب امريكي وعب امريكي وقد اسلم وما هذا وكن كل النصارى يدخل الأمريكي والأوروبي والعربي وكل الإسرائيلي سواء. أما جاء واحد يحتاج شمس العشي قال ابن ابنه أمريكي لأنه ولد في أمريكا فمعد جنسية أمريكية وهو بيقول هذا الله مالك الأمريكي وقلنا كل دول المعتدين الأمريكيين المعتدين الحاجدين لأنه يخرج منه الذي عادوا في المقبضة.
هذا يقول يعني تحمد الله اهدى اليهود والنصارى الله مهديه
اللهم اهدكم محمد بن علي 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 اللهم اهدكم محمد بن علي